نعم.
لأن هنا قد يشكل شيء على بعض الناس، وبخاصة الذين لم يدرسوا علم الحديث وقواعده ومصطلحه، وهو أن هذا الرفض أو عدم القبول لقول الإمام الشافعي ثقة، هل هذا ينقص من قدر الإمام الشافعي ويطعن بعلمه
أبدا،
أم يعني نريد التوضيح حتى تزول
لا
الإشكالات؟
حاشا لله، ليس هذا أول اختلاف يقع، لأن هناك كثير من الرواة اختلف فيهم علماء الحديث ما بين موثق ومضاعف، ولذلك وضعت قواعد وعلم المصطلح الحديث لكي لا يحار الإنسان بين الأقوال المتضاربة في الراوي الواحد من جهة، ولكي لا يتبادر إلى ذهن البعض كما جاء في السؤال أنه الإمام الشافعي يقول أخبرني الثقة، وهذا الثقة عند غيره غير ثقة. نقول إن الله عز وجل، وعليكم السلام، أهلا، قلت إن الله عز وجل كما قال في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلماء الحديث حينما يوثقون الراوي أو يضاعفونه فسبيلهم لمعرفة ضعفه من ثقته وعدالته أحد سبيلين، إما أن يكونوا مباشرين له مخالطين له برهة من الزمن قد تطول وقد تكثر، أو أن يكونوا ناقلين عن المباشرين، لأننا نجد في كلمات الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة الجرى والتعديل أنهم يوثقون أو يضاعفون التابعي، فكيف عرفوا يعني ثقة التابعي أو ضعفه وهم لم يعاصروه ولم يخالطوه؟ ذلك بطريق رواية عن غيرهم ممن سبقهم وتقدمهم وخالط أولئك التابعين. وهناك طريقة أخرى أيضا وهي دقيقة جدا، وهي أنهم يحكمون على الراوي بما يستحق من تعديل أو تجريح بالسبر والبحث في أحاديثه، فإذا وجدوها مستقيمة ومطابقة لأحاديث الرواة حكموا بثقته، والعكس بالعكس. الشاهد أن العالم إن كان ناقلا للتوثيق أو التضعيف فلا حرج عليه، لأنه يعتمد على غيره كما هو شأننا اليوم، فنحن ليس لدينا طريق للتوثيق أو التجريح إلا اعتمادا على علماء المتقدمين. كذلك من كان يوثق أو يضعف من لم يكن معاصرا له فهو معتمد على من اعتمد على كلامه، وإن كان مخالطا له فهنا بقى الدقة في الموضوع، قد تكون مخالطته له يعني قصيرة الأمد، واطلاعه على أحاديثه ليس بالكثرة الكاثرة، فهو يحكم على حدود ما اطلع من الأحاديث وعلى البره التي خلطه فيها بأنه ما ظهر له إلا أنه عدل وأنه ثقة. لكن يقع لغيره خلاف ما وقع له، فإنه اطلع على كمية من الأحاديث التي لم يطلع عليها الإمام الأول الموثق، فوجد في أحاديث هذا الموثق ما يجرح به أجرحه، فهذا هو السبب في اختلاف أقوال علماء الحديث في الراوي الواحد. ومن هنا جاءت القواعد والتي منها أنه إذا اختلف قول الأئمة في راوي واحد فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، فعلى ماذا يعتمد؟ على الموثق أو الموفق أو المضعف. لا، هناك قاعدة. قالوا إذا تعارض توثيق وتجريح قدم الجرح على التوثيق، ولكنهم اشترطوا في ذلك أن يكون الجرح مفسرا، أن يكون الجرح مبينا. ومعنى هذا قيل في راوي ما قال أحمد ثقة، قال ابن معين ضعيف. نطبق القاعدة الآن، يقدم الجرح على التعديل إذا بين السبب، فابن معين ما بين السبب، قال ضعيف. إذن هنا لا يقدم الجرح على التعديل لأنه لم يقرن ببيان السبب. لكن لو قال ابن معين مقابل قول أحمد فلان ثقة، ابن معين قال ضعيف لسوء حفظه، إذن قدم قول ابن معين على قول إمام أحمد، فقدم الجرح هنا على التوثيق وعلى التعديل لأنه بين السبب. بهذه القواعد والضوابط الإنسان يصل إلى معرفة الراجح من المرجوح مما اختلف العلماء توثيقا وتجريحا، وقبل ذلك يعرف أنه لا إشكال في أن الإمام الشافعي يوثق رجلا والإمام أحمد وغيره يضاعفه، لأن ذلك بسبب اختلاف الاجتهاد وكل إمام. والشأن في التوثيق والتجريح من الناحية الحديثية كالشأن تماما في التحليل والتحريم في الناحية الفقهية. وأنتم تعلمون إن شاء الله جميعا أن هناك مسائل في الأحكام الشرعية اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، ما بين قائل بجواز شيء وقائل بتحريمه، فهل هذا ينزل من قيمة المخالف؟ الجواب لا، لأنهم اجتهدوا. وقد قال عليه السلام إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا الأئمة سواء كانوا في الفقه أو في الحديث قد يختلفون، واختلافهم لا ينزل من قيمة أحدهم، لكن على من جاءوا من بعدهم أن لا يكونوا إمعة لأحدهم وأن لا يكونوا متعصبين لفرد منهم، وإنما يطبقون القواعد العلمية سواء ما كان منها في العلوم الحديثية أو في الأحكام الفقهية. في الأحكام الفقهية جاء قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فمن ادعى تحريم شيء وآخرون ادعوا الحل طلبوا بالبرهان، وكذلك من ادعى فرضية شيء وآخر ادعى السنية ونحو ذلك فيطالبون بالدليل والبرهان. وعلم الحديث هكذا، لكن علم الحديث أدق من علم الفقه، لأنه أكثر الأحكام الفقهية والحمد لله فيها نصوص من الكتاب والسنة، والقليل منها وبخاصة ما لا يتعلق بحياة الإنسان التعبدية تكون مأخذة من استنباطات، أما المسائل الحديثية أكثرها استنباط من أهل العلم والفقه، فلا بد من العناية بها عناية تامة.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.